عند قول الله تبارك وتعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقلت في هذه الآية أنذر الله تبارك وتعالى فريقا من الكافرين وهم الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وقلت إن القرآن حكى عن ثلاث طوائف هم الذين ادعوا لله الولد، فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهناك طائفة ثالثة ادعت لله الولد أيضا، حيث إن مشركي قريش زعموا أن الملائكة بنات الله، قال ربنا تبارك وتعالى عنهم: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال جل وعلا: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كيف هذا؟ حينما يبشر أحدهم بالأنثى يظل وجهه مسودا وهو كظيم، مع أنهم قالوا إن الملائكة بنات الله، فجعلوا لله تبارك وتعالى ما لا يحبونه لأنفسهم. فإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقلت أيضا إن الله تبارك وتعالى أخبر في الآية السابقة في قوله تعالى: لينذر بأسا شديدا من لدن، هذا الإنذار للكافرين جميعا. البأس الشديد، قلت أنذر القرآن أهل الشرك وأهل الكفر جميعا بالعذاب الشديد، ثم جاء بعد ذلك وقال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا أليسوا كفارا؟ بلى، هم كفار. فلماذا يكرر الأمر تاني بالنذير لهؤلاء؟ إذن هؤلاء كفار أيضا، ولكن كفر خصوصي معين، طائفة خاصة من الكافرين. والإنذار الأول للكافرين جميعا: لينذر بأسا يعني عذابا شديدا من لدن. وهنا قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هذا يسمونه في علم المعاني وعلم البليغ علم البلاغة يسمونه من باب عطف الخاص على العام، وإنما يعطف الخاص على العام في حالتين: إذا كان في الخاص ميزة معينة تذكر في الخاص المعطوف، مثلا في قول الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سبحان الله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكائيل عليهما السلام أليس من الملائكة؟ من الملائكة. فلماذا عطف على الملائكة؟ ما قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله، كان ممكن النص يكتفي بقوله تعالى فإن الله عدو للكافرين. إذن فلماذا ذكر ربنا تبارك وتعالى قوله بعد ذلك وعطف وجبريل وميكال؟ إذن هنا في خاصية لعطف الخاص على العام. فجبريل وميكال وميكائيل من ضمن الملائكة، فعطفا في مسألة العداوة لهما. إذن في عقوبة خاصة لمن يعادي هذين الملكين، فإن منزلة هذين الملكين عند الله تبارك وتعالى تختلف عن منزلة سائر الملائكة. واليهود كانوا يعادون جبريل ويعادون ميكائيل. وهنا أيضا إذن يكون في المعطوف الخاص المعطوف يكون فيه ميزة معينة أو فيه قبح معين يختلف عن قبح السابق، وهذا في قول الله تبارك وتعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. طب الذين قالوا اتخذ الله ولدا هم من الكافرين الذين قال عنهم ربنا تبارك وتعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه. فلماذا هنا يعطف الخاص على العام بعدما ذكر الكافرين جميعا؟ قال لأنه ليس هناك أقبح من أن يدعي أحد لله ولدا، أقبح الكفر. ولذلك قلت في اللقاء السابق لما رد عليهم ربنا تبارك وتعالى وقال لهم لقد جئتم شيئا إدا، جئتم شيئا فظيعا. وهنا أيضا قال لهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت عظمت في قبحها وفي شناعتها وفي افترائها على الله تبارك وتعالى. والفعل كبرت على وزن فعلت، وفعل يأتي من أساليب الذم والمدح أيضا. فتقول حسنت مرتفقة حينما تمدح الجنة، وهنا تقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إذن وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، ما لهم به من علم. قلت في اللقاء السابق تحتمل معنيين، به الضمير يعود على ماذا؟ إما أن يعود على هذه الكلمة، وإما أن يعود على الله تبارك وتعالى. فما لهم بال يعني ما لهم به يعني ما لهم بالله من علم، ما قدر الله حق قدره حينما ادعوا أن له ولدا، ما فقهوا عن الله حينما وصفوه بالنقص، لأن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شريك، بل حمد نفسه على ذلك وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحمده على ذلك. قال جل وعلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. والعجيب أن هذه الآية ختمت بها السورة السابقة لسورة الكهف، ختمت بها سورة الإسراء. ولذلك يقول علماؤنا هناك تناسب حتى في ترتيب السور، في تناسب وتناسب بين ترتيب السور، فتجد أن سورة الإسراء ختمت بهذا القول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر الآية. ويذكر هنا أيضا في سورة الكهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كذلك أيضا نجد أن سورة الإسراء افتتحت بالتسبيح سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وسورة الكهف تفتتح بالتحميد بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ويذكر ربنا تبارك وتعالى في السورتين صفة العبودية لعبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، صفة التشريف. فشرف ما بعده شرف أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، وذل ما بعده ذل أن تكون عبدا لغير الله تبارك وتعالى. وبين التسبيح والتحميد دائما صلة، فالله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد في سورة واحدة، فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث يقرن التسبيح بالتحميد أيضا، فيقول من قال سبحان الله وبحمده في يومه أو في ليلته 100 مرة محيت عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فانظر حتى في تناسب بين ترتيب الصور. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. قلنا ما لهم به يعني ما لهم بالله من علم، حيث نسبوا إليه النقص. الإنسان منا حينما يتزوج وتمر سنة لم ينجب، يكاد أن يجن، يروح للدكتور هنا يقول لا شوف لك دكتور في المنصورة، يروح للدكتور في المنصورة، لا روح للأستاذ الفلاني في اسكندرية، يروح للأستاذ الفلاني في اسكندرية ليرزق بولد. فإذا ما رزق ببنت وراء بنت يريد ولدا، من اللي هيرث الثروة دي؟ طب البنات معروف ابتداء من بنتين فما فوق فلهم الثلثين، لهم الثلثان، والبنت الواحدة لها النصف. طب بقيت الثروة ياخدوا اخواتي، يبدأ يبحث عن انجاب ولد. اذا هو محتاج للانجاب، فيه عجز عنده، فيه نقص، يريد ان يكمل، يريد امتدادا له. طب الله الغني الحميد هل يحتاج الى ولد؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فرد الله تبارك وتعالى على هؤلاء بانه غني، قال جل وعلا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون، بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. فمن كان هذا شأنه يحتاج الى الولد. انما تذكر هذه الايات لتعلم اي جرم واي قبح ارتكبه هؤلاء الذين نسبوا الولد الى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال جل وعلا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، انما هو مجرد قول خرج من الافواه، كما قال الحافظ ابن كثير لا مستند لهم عليه ولا دليل لهم عليه، انما هو مجرد كلام خرج من الفم. ولذلك لما قالوا في شأن الملائكة أنهم بنات الله قال ربنا جل وعلا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهنا أيضا في هذا المجال حتى لما يقول ربنا ولا لآبائهم قال جل وعلا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني يرددون نفس أقوال الآباء والأسلاف لمجرد انهم توارثوا هذا القول اتواصوا به، بل هم قوم طاغون. يعني كل واحد كده ورث الكفر لمن جاء بعده. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ولذلك اكد هذا بانهم لا علم لهم ولا مستند لهم على هذه الدعوة، فقال إن يقولون إلا كذبا. إن هنا بمعنى ما، يعني ما يقولون إلا كذبا، مجرد الكذب، دعوة مجردة من الدليل لا دليل عليها، ظنون اعتقدوها وتوهموها وبنوا عليها دينا. إن يقولون إلا كذبا. إذا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت هذه الكلمة في شناعتها وقبحها، وكما قلت لكم لا دليل لهم عليها ولا مستند، إن يقولون إلا كذبا. ثم بعد ذلك يوجه ربنا تبارك وتعالى الخطاب لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقبل أن نتعرض لهذه الآية أحب أن أبين لكم بأن المستشرقين وهم طوائف جاءت من أوروبا لدراسة القرآن ودراسة لغة القرآن لا للإيمان بالقرآن وإنما لإيجاد ثغرات في القرآن للطعن في دين الله الواحد الديان. يعني شوف تخيل الناس منهم من درس 20 سنة ومنهم من درس 40 سنة ليعرف خفايا اللغة العربية وخباياها ثم بعد ذلك يدرس القرآن ويدرس التفاسير عشان يجيب لك الايه تعارض في آية. فلما وقفوا عند قول الله تبارك وتعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم قالوا ماذا وادعوا ماذا؟ قالوا طيب هم قالوا كلمة واحدة. إذن هنا امسك في ثغرة في القرآن في ثغرة في البلاغة القرآنية. ما هي الثغرة؟ قال هم قالوا ماذا؟ اتخذ الله ولدا. طب دول كلهم كده كلمة ولا كلام؟ ده كلام. قالوا فعل وفاعل. اتخذ في جملة ثانية الله ادي الفاعل اتخذ فعل ايضا والله فاعل ولدا مفعول به. اذا جملتين. فقالوا كيف يقول القرآن كبرت كلمة تخرج من افواههم. وكان ينبغي ان يقول القرآن كبر كلاما يخرج من افواههم. نقول لهم انتم لم تدرسوا لغة العرب وهذه من سقطاتكم ايها المستشرقون. فان العرب تطلق احيانا على الكلام الكثير كلمة. حتى احنا كده نقول نجيب الولد بتاع الابتدائية نقول له يا ولد النهاردة مين اللي قال كلمة الصباح؟ ولكن ناظر قال كلمة الصباح. طب كلمة الصباح قالها كلمة ولا قاعد يقرأ منشور طويل؟ منشور طويل. طيب تعالى القول الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. طب هو الكلمة ولا المجموعة كلام؟ المجموعة كلام. ده قال اسمع ماذا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أطلق ربنا على كل هذا الكلام كلمة فقال كلا إنها كلمة هو قائلها. إذن يطلق على الكلام الكثير كلمة. إذن فالنسق القرآني كما هو لأنه من عند الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تجد فيه اختلال. وإحنا قلنا في بداية الصورة ولم يجعل له عوجا لا ميل ولا زيغ لا في ألفاظه ولا في معانيه ولا في أخباره ولا في أحكامه. فمستقيم القرآن في ألفاظه وفي معانيه وفي بلاغته وفي أخباره فأخباره الصدق وأحكامه العدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بلغة العرب. قال أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد رضي الله عنه وهو من الشعراء المخضرمين والمخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام. قول لبيد رضي الله عنه ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. شوف هذا البيت من الشعر والحديث صحيح مسلم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يذم الشعر عليه الصلاة والسلام وقال لأن تملأ فمك قيحا صديد يعني خير من أن تملأه شعرا. ومع ذلك يمتدح هذا البيت من شعر لبيد فيقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. كل شيء دون الله باطل. فحقيقة الحقائق والحق المطلق هو الله جل وعلا. وكل نعيم يعني غير نعيم الجنة لا محالة زائله هيزول إما أن تتركه وإما أن يتركك. فإذا أطلق أيضا على هذا البيت من الشعر كلمة. إذا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والخطاب هنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، والباخع هو الذي يكاد أن يقتل نفسه حزنا وغما وهما وتأسفا على عدم إيمان من لم يؤمن. فكان الله تبارك وتعالى يريد أن يقول له عليه الصلاة والسلام: لا عليك، آمنوا أم لم يؤمنوا، فلا تحزن نفسك الحزن الشديد الذي يكاد أن يقتلك، لعلك باخع نفسك، قاتل نفسك هما وغما وحزنا وأسفا على عدم إيمانهم وعلى توليهم عنك وإعراضهم. إذن هل معنى ذلك أن لا يحزن الإنسان على كفر الكافر؟ وهل معنى ذلك أن لا يحزن الإنسان على عصيان العاصي؟ مطلوب أن تحزن على عصيان العاصي، ومطلوب أن تحزن على كفر الكافر، وتتمنى أن يسلم الكافر، وتتمنى أن يتوب العاصي، وهذا أيضا من جملة حبك لله. فإنك إن أحببت الله صدقا فإنك تكره وتحزن أن يعصى وأن يشرك به، هذا من صميم الإيمان. ولكن الحزن الذي يكاد أن يقتل صاحبه من الغم والهم هذا هو المرفوض. ولذلك استدل بعض علمائنا من هذه الآية على تحريم قتل النفس انتحارا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولعل هنا في مقام ماذا فيه؟ كأنها تحمل معنى النهي، وكأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تقتلن نفسك حزنا وهما على عدم إسلامهم وعدم إيمانهم، إنما فقط عليك أن تبلغهم، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ففقط عليك البلاغ. وقل الحق، في نفس السورة سنجد: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن فلعلك هنا، مع أن لعل تحمل الرجاء ومعناها في اللغة الرجاء والترجي، إنما هنا يقصد بها النهي. وهل دليل ذلك موجود في القرآن؟ نعم، قال له ربه جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال له ربه جل وعلا أيضا في آية أخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وبيبين ربنا تبارك وتعالى تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. احنا لو عايزين ننزل عليهم آية خلهم يؤمنوا جميعا لفعلنا، ولكننا نريد منهم إيمانا طواعيا، لا نريد منهم إيمان البهائم ولا إيمان الأشجار والبحار والجبال، فهذه آمنت طوعا أو كرها. ولله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لكن الله تبارك وتعالى يريد من الإنسان الذي فضله عن سائر المخلوقات، يريد منه إيمانا طواعيا. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، اختيارا. ولذلك ينهى ربنا تبارك وتعالى عن الإكراه في الدين، فيقول: لا إكراه في الدين. والجملة وإن كانت خبرية فهي إنشائية، يعني لا تكره أحدا على الإسلام. ويقول له: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لأن نحن نريد من الإنسان هذا المخلوق المكرم عند الله تبارك وتعالى، الذي كرمه ربنا تبارك وتعالى تكريما، وقال في شأنه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يريده مسلما طواعيا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وأسفا هنا العلماء يجعلونها مفعولا لأجله، يعني من أجل الأسف، يعني تكاد أن تقتل نفسك حزنا وغما من أجل الأسف والحزن والهم على عدم إيمانهم. ومنهم من جعلها حالا يعني متأسفا عليهم، ثم بعد ذلك يبين ربنا تبارك وتعالى أيضا شأن هذه الحياة الدنيا. وهذا أيضا من باب التخفيف على قلب النبي صلى الله عليه وسلم والتسريع، وكأنه يريد أن يقول له: هؤلاء الذين أعرضوا عنك، وهؤلاء الذين تولوا عنك ولم يؤمنوا ولم يذعنوا لله تبارك وتعالى، إنما خلقناهم وأوجدناهم في الدنيا وأوجدنا لهم الدنيا بزينتها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إذن فكأن الله تبارك وتعالى خلق الأرض وما عليها والسماوات وما فيها والأراضين السبع ومن فيهن إنما من أجل الامتحان والاختبار. قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره. إذن وجودنا في هذه الحياة للاختبار، ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. ووصف العمل هنا بالحسن، والعمل الحسن له شرطان: أولا أن يكون صوابا، والصواب هو ما كان على طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ودليل ذلك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ودليل ذلك: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ودليل ذلك من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أمرنا، هذا يعني ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. إذن لابد أن يكون العمل صوابا موافقا لهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لابد أن يكون خالصا لله رب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بل الله أعبد مخلصا له ديني. إذن أمرنا أن نخلص لله رب العالمين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أضاف بعض علمائنا شرطا ثالثا لكي يقبل العمل عند الله تبارك وتعالى: أن يكون على مستند صحيح من عقيدة صحيحة. فإن كان قد صدر من صاحب عقيدة فاسدة لا يقبل، حتى وإن كان صوابا، حتى وإن كان خالصا لله رب العالمين. هب أن مشركا تبرع بمبلغ من المال لبناء مسجد وكان خالصا، سأل كده العلماء وقال لهم: ايه احب الاعمال عندكم يا جماعة اللي ممكن يعملها المسلم ويثاب عليه؟ قالوا له: ده من بنى بيتا في الارض بنى الله له بيتا في الجنة. فرح مطلع عمل عشان قال يتبنى له بيت في الجنة وهو مشرك. او من الذين يقولون ان لله ولدا مثلا، هل يقبل منه؟ لا يقبل، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبدليل قول الله تبارك وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب يحسبه الظمآن ماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وكما قال ربنا تبارك وتعالى والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. شوف أعمال الكفار زي رماد اللي هو يتبقى من النار بتكون كثافته خفيفة لو نفخت فيه كده يطير، فكيف لو ذري في يوم عاصف في يوم ريح شديد؟ إذا لا وزن لأعمالهم عند الله تبارك وتعالى. يبقى واحد زي إسحاق نيوتن مثلا ما اكتشف قوانين الحركة لنا والقوانين الميكانيكية دي كلها، أو توماس إديسون اللي اخترع لنا المصباح، أو جرهام بيل بتاع التليفون، إلى آخر هؤلاء خذوا حظهم في الدنيا فقط، أما في الآخرة فلا ثواب لهم ولا أجر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا لابد أن ينبني العمل الصالح على اعتقاد صالح، فلو بدر عمل صالح من صاحب عقيدة فاسدة من كافر أو مشرك فلا قبول لهذا العمل. إنا جعلنا ما على الأرض من إنسان وحيوان وشجر وبحار وزينة، كل هذه الزينة، حتى إن ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول كلاما عجيبا، يقول الزينة المقصود بها هنا الرجال، هذا قول ونسبه لبعض السلف، وقال وهناك قول بأن الزينة المقصود بها العلماء، وقال إن الزينة المقصود بها كل شيء على الوجود، وقال إن الزينة المقصود بها الشجر والنبات والمعادن والماء إلى آخر هذه الأشياء. ثم طرح استشكالا فقال فإن قيل لو أن المقصود بالزينة كل شيء فهناك أشياء خلقها الله منغصات للحياة زي الناموس مثلا، لما تروح تحب مثلا تستمتع بقرية مثلا على البحر ويجي البعوض يلدع فيك طول الليل تكره نفسك وتسيب المكان وتمشي، طب ده زينة؟ حية مثلا دلدغك أعاذك الله وعافاك، أو عقرب، طب هذه الأشياء كيف تكون زينة؟ هذه منغصات في الحياة. فقال العلماء لا، إن جملة ما على الأرض وحفظ ما على الأرض من توازن هو زينة ودليل على قدرة الله وخلق. يعني البوم كده اللي بينغزك صوته، كان ربنا مبتلين هنا بكم بومة بيقفوا على المئذنة مخلين أهل الحي ما يعرفوش يناموا. تعرف البوم بيصحى بالليل وبينام بالنهار الوردية بتاعته بالليل، فليه أصوات مزعجة بالليل؟ الناس كلها اشتكت، قلت لهم طب نعمل ايه يا اخوانا، احنا بس للبوم طيب احنا دعناه. فهذا البوم له ميزة وله فائدة، نظف المنطقة من الفئران. فبيسلط الله سبحانه وتعالى بعض مخلوقاته على بعض، ففي توازن طبيعي في الكون. الشاهد من كل ذلك هذا الرد عند ابن الجوزي بأن كل ما على الأرض. طب سئل يعني الرجال كيف يكونون والعلماء هم زينة الحياة الدنيا أو هم؟ قال لأنهم هم أكثر العباد في الدنيا وهم الذين يدلون على الله. من شأن العلماء هم الذين يدلون على الله ويعرفون الناس بخالقهم جل وعلا، والرجال عبادتهم أكثر من النساء في الغالب، لأنك تعلم أن المرأة يعني تمكث 7 أيام أو أكثر في دورتها لا تصلي ولا تصوم. فالشاهد من كل ذلك بأن الله تبارك وتعالى جعل ما على الأرض زينة لها. لماذا؟ لاختبار الإنسان، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم ماذا بعد هذا؟ بعد هذه الزينة، بعد هذه الزينة الدمار والخراب. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. والصعيد هو التراب الأملس أو الأبيض، والجرز الذي لا نبات فيه لا ينبت. وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يخفف الوطأة من فوق قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وطأة المعارضين له المكذبين له. يعني أنت مجرد، والله لو كنت إنسان من الصادقين وقلت كلاما لأحد وكذبك تكاد أن تجن، وأنت مش مألوف عليك الكذب، تقول لي بتكذبني إزاي؟ فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم شهدوا له بالصدق قبل أن يبعث، وشهدوا له بالأمانة قبل أن يبعث، وحكموه في الحجر الأسود قبل أن يبعث، يعني ما رموه بالكذب في طفولته ولا في شبابه، فإذا ما وصل إلى سن الأربعين وأخبرهم بأنه يوحى إليه من رب العالمين قالوا كذاب، قالوا شاعر، قالوا ساحر، قالوا تأتيه أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، إلى آخر هذه الدعاوى. فهذا ثقيل على النفس، على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فيريد ربنا تبارك وتعالى أن يقول لهم لا تغتر بتكذيبهم ولا تغتر بتوليهم عنك وبطول أمدهم في الحياة. لماذا؟ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، هلاك، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، كل من عليها فان. حتى ضرب مثلا رائعا بالحياة الدنيا في نفس الصورة، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وفي يونس إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه الحياة الدنيا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بها الأمثال، فكان يقول لأصحابه إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، اجعلوا بينكم منها وقاية، يعني إياكم أن تسحر قلوبكم، إياكم أن تسيطر على قلوبكم، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويضرب لها مثلا رائعا بجدي أسك ميت، جدي ولد المعز، أسك في عيب في أذنه، مقطوع أذنه وميت، فيقول لأصحابه من يشتري هذا بدرهم؟ فالصحابة ينظرون، فقال يا رسول الله إن لم يكن ميتا فيعيب أنه أسك، فمن يشتريه بدرهم؟ يعني شوف هان هذا عليهم. فقال والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا عليكم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم بعد ذلك شرع ربنا تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف، وهي قصة من العجائب ومن الغرائب، ولكنها إنما سيقت لنعلم أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه يحيي الموتى، وأنه مفرج هم أوليائه، وأنه جاعل لأوليائه مخرجا من كل ضيق. فالقصص القرآني إنما ينبغي أن نقبل عليه للعبرة والاتعاظ. وهذه القصة الأولى في هذه السورة المباركة، والتي سميت السورة باسمها قصة أصحاب الكهف، فحتى إن السورة تسمى بسورة الكهف، وأحيانا تسمى بسورة أصحاب الكهف. ورد في سبب نزولها أثر فيه كلام عند أهل الحديث بأن قريشا أرسلت رجلين من رجالها ليسألوا اليهود عن أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم أهل الكتاب الأول عندهم علم من الأولين حتى يتبينوا ماذا يفعلون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط إلى المدينة إلى اليهود، وأخبر اليهود بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليهود بعلمهم قالوا لهم سلوه عن ثلاثة أشياء، فإن هو أجاب فهو نبي مرسل، وإن لم يجب فهو متقول على الله، فانظروا في أمري وافعلوا به ما تشاءون. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ماذا كان من أمرهم؟ وسلوه عن رجل طواف، طاف المشارق والمغارب، ماذا كان من أمره؟ وسلوه عن الروح. فلما رجع الرجلان وسأل وأخبر قريشا بما أخبرتهما به اليهود، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة، فقال غدا أجيبكم، دون أن يستثني، يعني ما قال إن شاء الله، حتى إن في السورة جاء عتاب، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فحبس عنه الوحي، قيل 15 ليلة أو أكثر، وأرجف الكفار مشركون في مكة وقالوا محمد لم يستطع أن يجيب على أسئلتنا، إلى أن نزل الوحي بقصة أصحاب الكهف وقصة الرجل الطواف، ونزل قول الله تبارك وتعالى في شأن الروح في سورة أخرى وهي مكية أيضا في سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقصة أصحاب الكهف باختصار، فتية كانوا في زمن حاكم طاغية، ملك طاغية كان يطلق على اسم دقيانوس، فكان يحمل الناس على الكفر وعلى السجود للأصنام، فأراد أن يحمل هؤلاء الفتية على عبادة غير الله فأبوا، فقال لهم أنتم فتية أحداث أسنان يعني صغار، ولن أقتلكم الآن وإنما سأرجئكم إلى الغد حتى تروا من أمركم ماذا تفعلون. فهؤلاء قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، لقد قلنا إذا شططا، ففروا بدينهم وهربوا من بلدتهم. وهم في الطريق قابلوا راعيا للغنم ومعه كلب، فاصطحبهم مع كلبه، فلما جن عليهم الليل آووا إلى غار أو آووا إلى كهف، والكهف هو المتسع في الجبل، فإذا كان ضيقا سمي بالغار، فناموا، أنامهم الله 300 سنين وازدادوا 900 سنة و9، ناموا مش ماتوا. وهؤلاء بخلاف الرجل من بني إسرائيل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، شاف قرية خراب، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يحيي الله هذه بعد موتها؟ قال تعالى فأماته الله 100 عام ثم بعث، هذا موت. لكن الثانية بالنسبة لشأن الفتية إنامة، تنويم، نومهم الله يعني أجهزتهم تشتغل ويقلبهم حتى لا تتقرح الأجساد، لأن أنت عارف الجسد لما بيلازم حالة واحدة في النوم بعض المرضى اللي عندهم شلل، عافانا الله وإياكم، ونسأل الله أن يصحح أبداننا وأن يميتنا بعافيتنا. فمن كثرة النوم ممكن تجيله قرح لعدم وصول الأكسجين إلى الجلد فيتقرح ويبدأ يفتح. فهؤلاء لابد من تقليبهم، ولذلك المريض اللي هو فترات طويلة بيقلبوه مرة على الجنب اليمين مرة على الجنب الشمال. حتى الآن يعني صنعت مراتب معينة يعني لتنفيس انها تجيب هواء او تسبب في هواء يوجد في الظهر او في الجنب حتى لا يتقرح الجسد. ولذلك قال ربنا في شأنهم: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فلما استيقظوا شعروا بالجوع كأنهم ناموا ليلة. قالوا: كم لبثوا؟ قال: لبثنا يوما او بعض يوم، كما سنفصل في القصة ان شاء الله تبارك وتعالى. فقالوا: طيب واحد ياخذ مننا بعض العملة اللي معانا وروح يجيب لنا ايه طعام، بس خلي بالك كن حذر لحسن واحد من المخبرين بتوع دقيانوس يشوفك يروح جايبك يوضبوك هناك عندهم عند الملك، تروح دليل علينا وتجيبنا تبقى العملية ضاعت خالص. وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. فراح فعلا ده يتلطف، وبعدين عطى المبلغ للراجل البقال. فبص البقال قال له: العملة دي يا ابني منين؟ قال له: دي العملة بتاعتنا، احنا نايمين امبارح وجوعنا شعرنا بجوع. قال له: يا ابني ده من زمن دقيانوس. قال له: طب وازاي حال دقيانوس؟ قال له: يا ابني دقيانوس مات من قرون، مات 300 سنة وتلمت الناس، وكان الحمد لله ربنا استخلف دقيانوس ملكا صالحا كان بيحكم البلاد، نسأل الله أن يولي علينا خيارنا. فجابوا الولد: ايه حكايتك؟ حكايتي يا جماعه كذا وكذا وكذا وكذا، امبارح احنا نمنا خرجنا خايفين من من دقيانوس، وبعدين صحينا لقينا نفسنا جعانين جايين نجيب طعام. قالوا: يا ابني انت نمت 300 سنه وتسعة. وراحوا شافوا الموضوع، فدخلوا على عليهم لقوهم احياء يعني صحيين، وفعلا ما فيش تغير كبير على اشكالهم. وبعدين يدوب لما شافوهم قعدوا صلوا خافوا، قالوا: بس ده دقيانوس علم بأمرنا وسنعدم. وحكوا حكايتهم وقبض الله أرواحهم، قالوا: لأنتخذن عليهم مسجدا، إلى آخر القصة. فالله تبارك وتعالى في مستهل القصة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وهنا استفهام، والله حينما يطرح استفهاما لا يريد إجابة، لأن الاستفهام يأتي على ضروب في اللغة، يأتي استفهاما إنكاريا واستفهاما تقريريا واستفهام للنفي. وهنا للنفي، يعني لا تظنن أن خبر أصحاب الكهف والرقيم هم أعجب آياتنا، لا، ده في آياتنا ما هو أعجب. يعني أنت شايف الموضوع ده، أن ناس ننومهم 300 سنة وتسعة وبعدين نبعثهم تاني وبعدين ننجيهم، انت شايف ان ده فيه عجب؟ لا، فيه اعجب من كده. خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، تزيين السماوات السماء الدنيا بمصابيح، النظام الدقيق في الفلك وفي الفلك، الجوار الراسيات في البحر كالاعلام. فهذه كلها آيات من آيات الله تبارك وتعالى. بل إن إنزال الكتاب الذي بين يديك وما فيه من إتقان وما فيه من صدق وعدل وما فيه من أخبار وما فيه من حكمة بالغة لهو أعجب العجب. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يعني مجرد نزول هذا الكتاب بهذه الدقة لم يستطع حتى الآن، بل إن الذين أنزل فيهم الكتاب وهم أساطين اللغة لم يستطع أحدهم أن يعارض الكتاب أو أن يوجد فيه تعارضا في لفظ أو في آية لهو من أعجب العجب. إذن لا تظنن أن قصة أصحاب الكهف والرقيم هم أعجب آياتنا، لا، إنما أنزلنا من الآيات وفي الكون من آيات أعجب وأعجب. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه آيات عجيبة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكل هذه الآيات التي أوجدها ربنا تبارك وتعالى في كونه سواء في السماوات أو في الأرض أو في أنفسنا لهي عجيبة. إذا كان مثلا في عالم البحار ثعابين البحر في التكاثر تتجمع من كل بحار الدنيا عند منطقة معينة لتتكاثر فيها، وبعدين يوضع البيض والآباء يرجعوا إلى أماكنهم، الثعابين الجديدة اللي تفقس من البيض كل من كان موطنه في البحر المتوسط يروح البحر المتوسط، في المحيط الهندي يروح المحيط الهندي، في المحيط الأطلسي يروح المحيط الأطلسي، في البحر الكاريبي يذهب إلى البحر الكاريبي. من الذي هدى الذرية إلى مكان الآباء؟ الله. عجائب عجائب. يقولون أن النملة، تتعلم أن النملة تقوم بتخزين الطعام في الصيف لأنها بيحصل لها بيات شتاء وما تخرجش في الشتاء، ولذلك تجد النملة يكثر في الصيف وقد لا تجد في الشتاء. بقول لك مثلا، خذ مثال، لما بتاخذ حاجات وتوديها البحر بتاعها، مثلا لو حبت تاخذ حبه ارز او حبه قمح، تعرف حبه القمح لو توافرت لها اي ندى مع تربه هتنبت، يبقى هتخرب على الجحر بتاعها، فتروح تعمل ايه؟ تكسرها في النص، تتضافر عليها لحد ما تخزنها مكسوره، والدشيش عمره ما ينبت، المحبه المكسوره عمرها ما تنبت. من الذي هداها لذلك؟ الله تبارك وتعالى. النحلة، هات أي خلية نحل هنا في الجبال في اليمن في أوروبا في مصر، هات أي خلية نحل وشوف العيون السداسية المصنوعة في الشمع وإسها بأدق مقياس، لا تجد فيه جزء من الملي يكبر عن أي خلية في العالم. أي نحل العيون السداسية مقياسها واحد. وهكذا، فإذا الشاهد من كل ذلك، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام لا تظنن ولا تعتقد ولا تحسب إن حكاية أصحاب الكهف من أعجب آياتنا، فإن في خلقنا ما هو أعجب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ والعلماء قالوا طب أصحاب الكهف، عرفنا أن الكهف هو المتسع في الجبل، فإذا ضاق كان غارا يسمى غار، يعني المكان المتسع في الجبل يسمى كهف، والمكان الأضيق الأصغر يسمى غار. طب الرقيم، بعض العلماء قالوا أنه نسب إلى ابن عباس أنه قال لا أدري ما الرقيم، وبعضهم قال إنما قال إنها اسم البلدة التي كان فيها الفتية، ومنهم من قال اسم الجبل الذي كان فيه الكهف، ومنهم من قال اسم كتاب سطر فيه خبرهم وحكايتهم، ومنهم من قال لوح من ذهب كتب عليه أو نقش عليه أسماؤهم وأخذه الملك الصالح بعد ذلك وحفظه في خزينته. والشنقيطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وله كتاب يوزن بالذهب في تفسير القرآن الكريم بالقرآن يسمى أضواء البيان، يبين تفسير الآيات بالآيات، فيقول وأرجح الأقوال عندي في هذا الأمر أن الرقيم بمعنى فعيل وهو الذي يحمل معنى مفعول. ما معنى ذلك؟ يقول في لغة العرب تقول قتيل، وإنما تقصد به من؟ مقتول. وتقول على المسجون سجين، وتقول على المجروح جريح. إذن هذه معنى فعيل بمعنى مفعول، فهنا رقيم بمعنى مرقوم. طب ما معنى مرقوم في لغة العرب؟ يعني مكتوب. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. إذن فالمرقوم أو الرقيم بمعنى الشيء المكتوب، فسواء كان هذا الشيء المكتوب بالكتاب الذي فيه الشرائع هؤلاء الكتاب الذي فيه الشرائع هؤلاء الفتية وما تمسكوا به من إيمان في وجه هذا الطاغية، أو كان هذا الرقيم اللوح المكتوب فيه أسماء ونقشت، فهذا يتمشى مع ما تحتمله لغة العرب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وهنا وقفة. بعض العلماء أحيانا في التفسير يبحثون عن أشياء لا طائل من ورائها، لا فائدة من ورائها، سكت عنها رب العالمين، ولو كان ذكرها فيه فائدة لذكرها. أسماء أصحاب الكهف، وما اسم كلبين؟ اسم كلبهم كان اسمه ايه؟ وعدد، العدد معروف مختلف فيه، وربنا بقى ذكر الاختلاف اللي في العدد. كذلك ايضا مثلا في سفينة نوح، كيف كان طولها؟ كيف كان ارتفاعها؟ هذه اشياء لا ينبغي ان نطيل البحث فيها، لانها لو كانت لها فائدة لذكرها ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. اذا نقف عند هذا الحد، ونبدأ ان شاء الله تبارك وتعالى في الاحد القادم عند قول الله، في قول الله تبارك وتعالى: اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، إلى آخر الآيات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فهم كتابه، وأن يرزقنا العمل به، وأن يجعله لنا في الدنيا هاديا مرشدا، وفي القبور أنيسا، ويوم القيامة شفيعا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر.